بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات هي نهاية حديث الباري عز وجل عن الربا وخطورته وضرورة الابتعاد عنه. حصيلة الكلام الذي ذكره البيان الإلهي عن الربا والفرق بينه وبين البيع ونتيجة الربا والمرابي، حصيلة ذلك هذا التوجيه الأخير الذي يقول فيه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أول مسألة في هذه الآية تلفت النظر، ربما تلفت نظر العامي والعالم والمختص الكل، أن الخطاب الإلهي توجه في صدر هذه الآية إلى المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم قال بعد ذلك: إن كنتم مؤمنين. كيف يخاطب من يصفهم بالإيمان؟ يصفهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم يقول: افعلوا هذا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كيف يتفق اليقين في أول الآية مع الشك في آخرها؟ ما الجواب على ذلك؟ الصيغة من البلاغة بمكان، وأي إنسان يتمتع بشيء من البلاغة يستعمل هذه الطريقة. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل: يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان بألسنتهم، يا أيها الذين وصفوا أنفسهم بالإيمان ورفعوا لواء الإيمان فوق رؤوسهم، اتقوا الله وابتعدوا عن الربا إن كنتم حقا مؤمنين بقلوبكم. واضح كيف؟ يعني يا معشر من يصفون أنفسهم بالإيمان، إن كنتم صادقين في هذا الوصف الذي تنعتون به أنفسكم فتعالوا برهنوا على ذلك. والبرهان على هذا إنما يتمثل في أن تستجيبوا لأمر الله عز وجل فتبتعدوا في معاملاتكم المالية كلها عن الربا. هذا هو الجواب. إذن عندما قال يا أيها الذين آمنوا، أي من وصفوا أنفسهم بالإيمان، يا من صنفوا أنفسهم مع المؤمنين. طيب إذا كنتم كذلك فتعالوا فاتقوا الله، يعني ضعوا مخافة الله في قلوبكم بعد الكلام الذي سمعتموه، وذروا ما بقي من الربا، عندئذ يتبين إن كنتم فعلا مؤمنين. نعم، وهذا يقال في صور شتى ومناسبات كثيرة أخرى. أنت تنظر إلى الناس عموما فتجد أنهم ينعتون أنفسهم بالإيمان والإسلام وما إلى ذلك، فماذا تقول؟ تقول يا جماعة أنتم مؤمنون؟ طيب إذا كنتم مؤمنين حقا ينبغي أن تتعاملوا مع أحكام الله طبقا لتعاليمه لا طبقا لأمزجتكم. عندما تطبقون هذا تثبتون فعلا أنكم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. أنتم مؤمنون؟ طيب إذا كنتم مؤمنين حقا إذن ينبغي أن تضحوا بمصالحكم وحظوظكم الدنيوية المختلفة في سبيل مرضاة الله عز وجل. إن أنتم فعلتم هذا فقد برهنتم على أنكم مؤمنون بقلوبكم كما أنكم مؤمنون بألسنتكم. شايفين كيف؟ نفس الترتيب يعني. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني يا أيها الذين أعلنوا أنهم مؤمنون، طيب أنا أصفكم بالإيمان، لكن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لأن الإيمان دليله التنفيذ، دليله السلوك وليس دليله تكرير الكلام. واتقوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب هم يقول ذروا ما بقي من الربا، ما قال ذروا الربا، قال ذروا ما بقي من الربا. يعني كيف؟ هو ما قال ذروا الربا وإنما ذروا ما بقي من الربا، فكأنه يخاطب أناسا سبق أن أخذوا شيء من الفائدة الربوية من المديونين الذين عليهم ديون، وبقيت بقية لم يقبضوها بعد. فالباري عز وجل كأنه يقول طيب عفى الله عما مضى، الآن اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي لكم من الربا الذي ألزمتم به المدينين الذين أقرضتموهم أموالا من لديكم. نعم، كأنه هكذا يقول. فهل الأمر كذلك؟ يعني لو أن هؤلاء الناس قبل أن تنزل الآية فعلا عاملوا أناسا بالربا، وبموجب هذه المعاملة أخذوا قسط من الفائدة الربوية، لكن الأحكام لم تكن قد نزلت والبيان الإلهي لم يكن قد بين لنا ذلك، واضح كيف؟ فهنا الباري عز وجل رخص وقال من الآن فصاعد ما بتاخذوا ولا قرش من الفائدة الربوية، لكن بما أن الحكم لم يكن قد تنزل بعد من قبل ففي رخصة. هذا لكن هذا يختلف جدا، حتى ما واحد نصف عالم يخرب الدنيا بفتاوى شو يقول والله كويس هذا الكلام. إذا شي واحد من المسلمين إذا عاش سنتين ثلاثة هو عم يتعامل بالربا لأنه مو عرفان حكم الربا، كان عم يأكل ربا ويأكل ربا بعدين عرف. إذا الآية عم تقول له من وقت ما عرفت ترك الربا، الكلام صحيح؟ لا. في فرق كتير بين المسلم الجاهل وبين الذين كانوا يتعاملون بالربا قبل تحريمه. الربا ما كان محرم بعد ثم حرم. هدول الباري عز وجل ما بيأخذوا. هي مثل إيش؟ مثل التوجه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة بعد أن كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. طيب إن كانوا قبل نسخ التوجه إلى بيت المقدس، إلى نعم قبل نسخ التوجه إلى بيت المقدس يتجهون إليه، ما هيك؟ بعدين الباري عز وجل قال لا، من الآن فصاعد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، شطر المسجد الحرام يعني. طيب الأيام اللي كنا فيها شو الباري قال؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. الأيام الماضية لحالها، هنا كذلك. لكن هل نقيس رجل مسلم وهو يقرأ القرآن وصله حوالي 15 قرن الربا محرم بيقول إيه والله أنا ما كنت عرفان أنه الربا حرام، هل عرفت؟ بينطبق علي كلام الله عز وجل، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، من التمعيض. الشيء اللي باقي هلا اللي ما اخذته ما عاد اخذه، اما اللي اخذته ما له شيء. لا حبيبي، هذا الكلام غلط. هذا الذي يقوله الله عز وجل انما يتعلق باناس كانوا يتعاملون بالربا قبل ان ينزل حكم تحريمه. أما بعد أن نزل حكم تحريمه إلى يوم القيامة فلا يجوز لأحد نهائيا. نعم. طيب هلا هذه الآية طبعا خطاب للمؤمنين جميعا، لكن لها لنزولها سبب، والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ وليست العبرة بخصوص السبب. قبيلة ثقيف، قبيلة ثقيف أين كانت تعيش؟ بالطائف. بالطائف كانت لها ديون فوائد ربوية على أناس من أهل مكة، وكان أيضا أناس من أهل مكة لهم فوائد ربوية على أناس من طائف من ثقيف. نزلت هذه الآية، جاء أهل الثقيف فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن فصاعد سنأخذ رؤوس أموالنا ونترك الربا الذي اشترطناه عليهم، على أن أيضا بالنسبة للربا الذي لهم علينا أن لا يطالبونا بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك الحكم هكذا، يعني المرابي لا يأخذ ولا يعطي، لا يأخذ فائدة على المال الذي أودع ولا يعطي فائدة على المال الذي استودع، يعني اللي أخذه. واضح كيف؟ هذا بيان الله سبحانه وتعالى. أهل ثقيف وأهل الطائف وأهل مكة كلهم بعد نزول هذه الآية استجابوا لهذا الكلام الرباني، نعم بدقة. واضح كيف؟ يعني لاحظوا الفرق. هي معناتها إن كنتم مؤمنين نزلت الآية، هالآيات واضحة بتحريم الربا. في ناس يا ترى قالوا نحن ظروفنا وديون الاستهلاكية وديون الانتاجية، نعم والمال عم يتضخم والتضخم العملة والقيمة المالية عم تنزل بالنقود ومن الرجوم، ما حدا حكى هالكلام. طيب في حدا قال والله أنا ما بقدر أترك الربا، أنا تعودت عليه والله بيغفر لي أبدا، يعني مثل ما بيصير هلأ. الكل استجابوا لأمر الله عز وجل، ولم تعد تجد في المجتمع الإسلامي المجتمع الإسلامي يعني في المدينة المنورة وأطرافها في البلاد التي دخلها الإسلام من يتعامل بالربا قط. لاحظوا كيف، بينما نحن هلا هون بنحكي هالكلام وبنقرا الايات مره ومرتين وعشره وعن منابر وبنالف كتب وبحكي وكله كله، ودير بالك بتشوف بالمئه قديش الذين يمتنعون عن الربا. في 20%؟ ما اظن، ان شاء الله يكون في 20%، ما في، رغم انه هلا في بنوك اسلاميه، ومع ذلك الهجوم على البنوك الاسلاميه من كل حدب وصوب. ومن مين؟ من اللي بحسب الظاهر ملتزمين، ملتزمين، نعم. هذا معنى قول الله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا أي بألسنتكم، تعالوا تفضلوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فعلا مؤمنين. هنا عند هذا الامتحان يتميز المؤمن الصادق، ما منقول من المنافق، ما منحكي الكلام، المؤمن الصادق من المؤمن الضعيف الإيمان الذي تتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء. نعم. ثم قال: فإن لم تفعلوا، إذا لم تمنعوا أنفسكم من التعامل بالربا أخذا وعطاء، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا قرأت القرآن كله ككثير منكم ولم أجد تهديدا على معصية بلغت هذه الحدة إطلاقا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا حدا منكم بيقرأ القرآن أو حافظ القرآن وشاف في تهديد أخطر من الكلام يقول لي أبدا. فأذنوا أي خذوا علما، نعم، أذن بهذا الشيء أي أخذ علما به. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي خذوا علما بأن الله قد أعلن عليكم حربا، حرب من الله ورسوله. هذا يعني أن التعامل بالربا عند الله أمر خطير جدا جدا، وأن العكوف عليه سبب من أخطر أسباب الغضب الباري عز وجل وسخطه. واضح؟ نعم. يقول الإمام القرطبي في تفسيره، في تفسير معروف آيات الأحكام، يروي أن رجلا في عصر الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يمشي في الطريق فرأى رجل سكران يهدي وينظر إلى القمر في الليل يريد أن يقفز ليأخذ القمر. أي نعم. فأخذ منه الغضب وأقسم بالطلاق، قال: زوجتي طالق إن كان هنالك شراب أشر من الخمرة التي تدخل في الجوف. زوجته طالق إذا كان في شراب أشد وأشر من الخمرة. بعدين ذهب إلى الإمام مالك فقال له إنه قال هذا الكلام، قال: أغدو علي. هلا ما بقدر جاوبك. رجع إليه في اليوم الثاني فقال: عد إلي. شوف الإمام مالك، لك واحد من حكايتنا رأسا ما بيكون خلص ذاك سؤال إلا غطاله الجواب وقال له مع السلامة. رجع ثاني خطر قال له: رجع لحتى شوف، دي أنظر في شأنك، دي أنظر في كلمتك. ثاني مرة لما رجع قال له: امرأتك طالق فإني قرأت كتاب الله فلم أجد شرا من الربا الذي يدخله في الجوف، مو الخمرة، الربا. ومعنى ذلك أن زوجته طالق. من أين فهم هذا الكلام؟ واستدل الإمام بهذه الآية: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هنا ينبغي أن نتساءل ما هو مظهر هذا الحرب الذي أعلنه الله عز وجل على المترابين؟ هل هو حد من حدود الإسلام؟ لا، الربا ما في حد، حدود 5 ما في. طيب ماذا تعني كلمة فأذنوا بحرب؟ أخطر من هذا كله، أي فخذوا علما بأن الله عز وجل قد سخط عليكم يا أيها العاكفون على الربا أخذا وعطاء، ولسوف يتجلى أثر هذا السخط الهابط إليكم من عند الله سبحانه وتعالى. شوف هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني الباري عز وجل بيسلط عليهم البلاء، المصائب، الحروب، الذل، المهانة، إلى آخره. هذا الكلام لمين؟ المؤمنين. ما حدا يقلكم طيب هدول الأوروبيين غرقانين بالمعاملات الربوية، لا، حكينا الكفار لم يرتبطوا بعقد مع الله. هذا الكافر في عقد بينه وبين رب العالمين؟ ما في عقد. هو قال أنا مالي متبع الشريعة. طيب إذن الباري ما بيلزمهم، يوم القيامة بيعاقبهم، لكن في دار الدنيا ما بيلزمهم، ولو فعلوا ما لهم ثواب، مو هيك؟ لكن الذين ارتبطوا بعهد مع الله عز وجل، هؤلاء هم الذين يخاطبهم الله بهذا الكلام: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرهبون. هذا مكرر بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أول العقود، العقود اللي بينك وبين مين؟ بين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يتهددهم الله عز وجل بالحرب، هؤلاء. نعم، طيب الحرب كيف؟ الحرب إن الباري عز وجل يسلط عليهم الأشرار، يجعل العداوة المستشرة فيما بينهم هم أنفسهم. نعم، يسلط بعضهم على بعض، يذلهم، يفقرهم، يسلط عليهم أنواع مضألة. نحن الآن نعاني من هذا الحرب، نعاني من ذلك. الباري عز وجل ماذا يقول؟ قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نفصل الآيات لقوم يفقهون. بعدين قال: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هي من مظاهر الحرب الباري عز وجل. هلا مين اللي بيسلط الناس بعض على بعض؟ وشو السبب؟ شو اللي بيحرك هؤلاء الناس على هؤلاء الناس؟ لو لم يكن هنالك سبب وموجب، وهيك. ولذلك الباري عز وجل يدلنا على الدواء. الدواء ما هو؟ التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، والعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعاصي، لا سيما المعاصي المستعلنة. واضح كيف؟ هذا معنى كلام الله عز وجل: فأذنوا، أي فخذوا علما بحرب من الله ورسوله. يعني لو قال فأذنوا بحرب من الله، شو بيقول واحد؟ إيه، نلتجئ للنبي، النبي الله بعثه رحمة للمؤمنين، نلوذ به، بصير هو شفينا. الباري عز وجل سكر علينا الطريق، ألا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما في، لن تجدوا ملجأ ولا ملاذا لنفسكم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا عن الربا. طيب سبب أنه من أشد أنواع الظلم الربا. إذا تركنا كل شيء، طبعا في أنا كتبت يعني أسباب متعددة عن الربا في كتاب لي اسمه قضايا فقهية معاصرة، لكن من أهم هذه الأسباب الظلم، أن تستغل حاجة زيد من الناس إلى قرض مالي، بتلو بشرط ترجع لي زيادة بالمئة 10 بالمئة 5، هو ما معه بس غصب عنه بده يقول لك إيه، واضح كيف؟ فأنت ماذا صنعت؟ استولدت المال من المال، وهذا غلط اقتصاديا، غلط. هلأ المال شو هو؟ القيمة. ما الذي يزيد القيمة؟ المنفعة المطروحة في المجتمع. تكتر المنفعة المطروحة بكل أنواعها، القيمة بتكتر معها، بتقل القيمة المنفعة، القيمة كمان بتقل. فإذا كنت أنا عم رابي وأنت عم ترابي والثالث عم رابي قاعدين بهالبيت، أي نعم، نبعت ببعت شي مليون ليرة برجعون مليون ومئتين، وأنت بتبعت لك شي مليون ترجعون مليون ومئتين، والثالث والرابع، لك ما بتلاقي غير الأموال كترت ونحن قاعدين لا في إنتاج ولا في شيء. هذا هو الدمار، دمار بكل معنى الكلمة. بعدين الناحية الإنسانية وين؟ لك الإنسان صار معناته عم يفترس الإنسان، الإنسان يفترس أخاه الإنسان بهذا الشكل، وما في فرق بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. هالعلك هذا اللي بيحكوه ما في فرق، لأنه لو كان فعلا لأنه قرض إنتاجي لازم يكون مباح، تأخذه وتعمل عقد شركة مضاربة معه. ليش تقول قرض؟ أنت رجال شغيل وتشتغل وما معك مصاري، تأخذ منه مصاري يصير هو شريكك بالمضاربة أو القراض بيسموه، أي نعم، يربح المال له جزء من الربح، بجوز يكون أكثر من الفائدة الربوية أو مثل ما بدك أنت وياه، لكن إذا ما ربح ماله شيء، وإذا خسر كذلك ماله شيء، هذا مال قابل للخسران وقابل للربح. لكن هذا الذي يتم وبيقولوا قروض إنتاجية لازم يكون إن ربح ولا خسر المقرض باللهات، أنا مالي علاقة. إذا هذا هو الذي يستوجب سخط الله سبحانه وتعالى. عندما نزلت هذه الآية أقبل كل أصحاب رسول الله يستغفرون الله ويعلنون تطهير أموالهم من بقايا الربا، وحتى في ناس صاروا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام شو نعمل بأموالنا اللي أخذناها، شو سنعمل يعني من بعد ما نزلت الآية، ما عندهم خبر، مو قبل الإسلام، مو قبل ما يحرم الباري عز وجل شو. يعني الحكم الشرعي حكينا في الدرس المضى، إذا عرفت صاحبه بترجع له، يا ما عرفت صاحبه حكم حكم المال الضائع، تعطي لمصالح المسلمين، هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، سؤال الأول، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا التهديد. وإن تبتم، هذا خطاب لمن تأثر بهذا التهديد وأقبل إلى رسول الله قائلا لا تبنى إليك يا رب، لا تبنى. إذن علامة صدق التوبة هذا الكلام الآتي، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنت أقرضته ألف، إذن تأخذ الألف دون أي زيادة، واضح كيف؟ هو اقترض منك الألف، تسترد الألف دون نقص ولا زيادة، هي ما فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سواء كان هذا المال الذي استقر في ذمة فلان لك نتيجة قرض أو نتيجة بيع أو نتيجة بيع، كل واحد بيع مؤجل ما معه يدفع لك إلا لست شهور. قيمة السلعة التي بعته إياها 1000، بعد 6 شهور، بعد 8 شهور، بعد 8 شهور بدي أجيب لك 1000. هذا ما يبينه لنا الله عز وجل. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. طيب، ما الذي يمكن للاقتصاديين أن يعني يعلقوه على هذا الكلام من نقد، من ثغرة، من إيش يعني؟ ما الغلط الاقتصادي في أن تكون المقارضة مرتبطة بهذا الشكل؟ قال يا أخي ما حدا بيقرض الثاني بهذه الحالة، هلا هيك بيقولوا، ما حدا بيقرض الثاني بهذه الحالة، هلا المصاري عنده منه بده يشغلهم، الزلمة دينون 6 شهور كانوا بيدروا، لو كانوا عنده كان شغلهم. ما الجواب عن هذا؟ أولا هنا شيء لا يدركه الاقتصاديون، وهو الحسبة التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان. وضع كيف؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال خدمة الإنسان لأخيه الإنسان. هذا المعنى من الذي يدركه؟ من هيمنت مشاعر عبوديته لله على قلبه يدرك هذا المعنى تماما تماما. يدرك أن القرض عبارة عن عبادة من العبادات، عبادة. وربما كان قرضك المال لرجل محتاج ثوابه أكثر من قيام الليل، أكثر من قيام الليل. نعم، وغيره ما قاله الإمام الغزالي يمكن في الباب الأول في عند المعاملات المالية، القرض نحو ذلك. نعم، الاقتصادي ما بيفهم، هي بيفهم انه اعطيني خود بيعمل فيك، يعني بالارقام يتعامل. اول شيء نقول عندما تستشعر معنى العبودية لله وصلتك كعبد مع اخيك، صلة العبودية لله بينك وبين اخيك، نعم تدرك هذا الذي نقوله وتستشعر به وتذوق لذة القربة بينك وبين أخيك الإنسان، لأنك تدرك عندئذ معنى قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الإصلاح هيك بيكون، هي أول واحدة. طيب، الشيء الثاني، الباري عز وجل فتح باب القرض الذي يكون دافعه احتسابا لوجه الله وتقربا إلى أخيك في الله، وبين الفائدة الاقتصادية اللي هدنك بدندنوا فيها. شو هي؟ المضاربة. يا سيدي ما بدك تقرض لأنه أنت مصاريك عزيزة عليك، دائما عم تشغلها. هل إنسان هذا بده يأخذ مبلغ كبير مشان بده ينمي تجارته؟ قال له تعال لهون، أنا ما بعطيك كمقرض، أنا بعطيك كشريك، أنا شريك في المال وأنت شريك في الجهد، إذا أنا مضارب معك، تفضل نعمل عقد. عقد المضاربة معروف في الشريعة الإسلامية، بتأخذ المبلغ الذي تتفق أنت وإياه. هاي تحققت. طيب، ما يتعلق بفروع أخرى لهذه المسألة عند الاقتصاديين كلها مسددة في الشريعة الإسلامية، مسددة بس مو بالطريقة التي يعبر فيها الإنسان عن عبادته للمال، لا، بالطريقة التي يعبر فيها الإنسان عن عبادته لله. واضح كيف؟ نعم. إذن هذا هو الحل، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، هذا الكلام سليم وجميل جدا، لكن في كثير من الأحيان يصادف المقرض أن المقترض يشكو إليه العسر، يقول أنا في حالة عسر يا أخي، والله ما معي أعطيك شيء. طيب ما السبيل في هذه الحالة؟ الآية ذكرت والفقهاء شرحوا والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح. لما بيقول أنا معسر، نطلع إذا كان بحسب الظاهر له أموال الدولة بتحبسه ويطالب بأن يأتي بالبينة على أنه معسر. هذا إمتى؟ وقت بيكون نعرف أنه له مال، الناس هيك بتعرف عنه. أما إذا بحثنا ولم نعثر له على مال، سألنا قرايبينه جيرانه إذا عم يتعاملوا ما بيعرفوا له مال، نكتفي بيمينه. وضع كيف؟ ففي هذه الحالة أقسم أنه لا يملك مالا وما معه هلا شيء. هنا يجب على المقرض أن ينتظره. هذا معنى قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. لكن إذا كان معروف أنه له مزرعة وله تجارة وله مدري إيش وله بيت هنيك وله كذا، يحبس ويحجر على ماله. نعم. ويحدد نعم تصرفه في ماله ضمن الضرورات. نعم. وتضع دولة ما يدها على ماله لصالح هؤلاء الغرماء. باب الحجر معروف. واضح هذا الكلام؟ هذا كله أخذ من هذه الآية ومن شرح من المصطفى صلى الله عليه وسلم له. قال وإن كان ذو عسرة. هلا باللغة العربية بنعرف كان إلى اسم ولا خبر. كان زيد عالما، زيد اسم كان وعالما خبرها. وإن كان ذو عسرة، وين اسمها وين خبرها؟ هون قال كان تامة، كان تامة مو ناقصة، يعني تأخذ فاعل بس. كان في كثير من الأحيان ترجع مثل أي فعل عادي، بيقتنع بالفاعل ما بده اسمه خبر. نعم هذا هيك. وإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة، إن وجد ذو عسرة، هذا معنى كلام الله عز وجل. طيب إمتى بيبين أنه ذو عسرة؟ بالتحقيق كما قلنا الآن. وإن وجد ذو عسرة، يعني هذا المقترض ظهر أنه هو بحالة عسر وثبت ذلك، يعني فنظرة إلى ميسرة. شوف التعبير كيف. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة يعني فتجب نظرة إلى ميسرة. أدعو المقرض إلى نظرة لذات ميسرة، لحالة ميسرة. واضح كيف؟ إذن فنظرة خبر لمبتدا محذوف. نعم. فنظرة إلى ميسرة، نظرة بسيطة يعني لحتى الله سبحانه وتعالى يكشف السوء. هل هذا كله نتيجة شو؟ نتيجة أنه هذا التعامل عبادة من العبادات. هل يلي بيفهم أنه هذا التعامل تعامل اقتصادي ما بيفهم الكلام. نظرة إلى ميسرة ونظرة وذو عسرة ما بيفهم الحكي. لكن بل الذي يفهم هذا الكلام الذي عرف عبوديته لله وعلم أن من العبادة حسن التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان المؤمنين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فحسن التعامل عبادي من أهم العبادات التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتستلزم نزول الرحمة بين عباده جميعا. فالمسلمين يدركون. روح على الغرب تحكي هذا الكلام ما بيفهم عليك شيء. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ما بيعرفوا. ليش؟ لأنهم عبيد للمال، لا يتعاملون إلا مع المال. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا مو بس هيك، قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الدرجة الأولى العادية تستنى لحتى الله سبحانه وتعالى يوسع عليه، وبدك شغله أحسن من هيك ترضي الله عز وجل وتستلزم الرحمة لك ويكرمك الله عز وجل بذلك من حيث لا تحتسب. أن تصدقوا خير لكم، شو المراد بالتصدق؟ يعني المسامحة. شفته معسر وهات أنه الله سبحانه وتعالى يبسط له الرزق أو ما يبسط له، شو بيصير معه ما بتعرف. فإذا شرح الله سبحانه وتعالى صدرك وقلت يا أخي أنت معسر وحالتك بهذا الشكل، لك روح الله يسامحك. الباري عز وجل يكرمك إكراما كبيرا كبيرا جدا في هذا. يروي مسلم في صحيحه أن رجلا تاجرا كان يوصي غلمانه، نعم، إذا جاءهم رجل عليه دين وكذا وشكى إليه الإعسار أن يسامحه وأن يصفحوا عنه، أن يسامحه ويصفحوا عنه. ولم يكن لهذا الرجل من عمل صالح أي شيء قط غير هذه المسامحة. إيه نعم، كان يقول لغلمانه سامحه لعل الله أن يسامحنا، سامحه لعل الله أن يسامحنا. كلام مين؟ سيدنا رسول الله قال فلقي الله سبحانه وتعالى وقد سامحه، فالبالغ كان يقول نحن أولى بأن نسامحه عن منه. وهكذا طبعا إنما الأعمال بالنيات بهذا الشرط. نعم، هذا معنى قوله وأن تصدقوا خير لكم، يعني أفضل لكم إن كنتم تعلمون. إذا أردتم أن تدققوا في ما معرفة ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هل هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل في صفحة كاملة عن الربا وحكمه وما يتعلق بخطورته وكيفية تجنبه، نعم، يدل على ما قد ذكره العلماء من أن التورط في الكبائر من أخطر الكبائر، ولو لم يكن في ذلك بعد كلام رب العالمين بعد قوله فأذنوا بحرب من الله إلا الحديث الذي يرويه الترمذي وآخرون بسند صحيح لكفى. ما هو؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. نعم، كمان ما بنعرف حديث بهذا الشكل، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه وقال هم سواء. بقي أن نقول شيء، هذا الحديث لعن الله هل هو دعاء أم إخبار؟ إخبار. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا يقول الباري طرد آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، طرده من رحمته. لكن قال علماء الحديث إن مات وهو على هذه الحالة، يعني إن لم يتوب، إن لم يتوب، يعني معناتها إذا تم يأكل الربا ما تاب وما تاب، معناتها عند الموت يسلب إيمانه منه، هذا معنى كلامها. فهذا إذا ليس دعاء وإنما هو إخبار. ليش عم يكون هالكلام؟ حتى ما يجي واحد يعمل حاله عالم بيقول ها هاي النبي لعن آكل الربا ونحن كمان فلان الله يلعنه. شو بيقول لك أخي ليش عم تكلم؟ بيقول لا النبي لعنه. هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول لو أن النبي قالها داعيا عليه لكان لك حق في ذلك، لكن النبي أخبرنا أن الله عز وجل يطرد آكل الربا المستمر العاكف على أكله للربا دون توبة إلى أن يموت ويرحل من هذه الدنيا، فإن أعلمكم بأن الله عز وجل قد لعنه يعني طرده من رحمتي. بيجي واحد يقول إيه وأنا بلعنه، يعني شبهت حالك برب العالمين، ما بيصير. نعم، لو أن رسول الله دعا عليه لكان لك الحق أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا الكلام. نعم، أظن هذا الكلام واضح جدا. كثيرون هم الذين يفتحون على أنفسهم باب اللعن بدون أن يعني يقفوا على مبررات ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية الدقيقة المعروفة. ثم ماذا يقول الباري عز وجل؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الصحيح الذي ذكره العلماء أن هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما تلقى وحيا بعد ذلك، توفي بعد ذلك خلاف، قيل بسبعة أيام وقيل بعشرين يوم، لكن ما نزلت آية بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس شو بيقولوا؟ لا، الآية اللي آخر آية هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا، تلك قالوا فيما يتعلق آخر آية من أحكام التشريع، آخر آية من أحكام التشريع هي هذه، وواضح معناها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كلام يقوله الله عز وجل كآخر آية في أحكام التشريع، لكن آخر آية انقطع بعدها الوحي هي هذه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هل اتقوا يعني خافوا؟ المخوف هو الله ولا المخوف هو اليوم؟ المخوف من؟ هو الله. طيب ليش عم يقول واتقوا يوما؟ اليوما ليس مفعولا به وإنما هو مفعول فيه، يعني ظرف، يعني ظرف، يعني واتقوا الله يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن فإياكم أن تفهموا أن كلمة يوم مفعول به. خافوا هذاك اليوم؟ لا، ما منخاف من حدا، لا منخاف من اليوم ولا من المكان ولا من الزمان، وإنما نخاف من الله رب المكان ورب الزمان. إذن فكلمة يوما ظرف، زمان مفعول فيه، يعني واتقوا الله يوما ترجعون فيه إلى الله. منين عرفنا أن المفعول الله؟ من كلمة ترجعون فيه إلى الله. خافوا الباري عز وجل، ضعوا مخافة الله لا بين عينيكم بل في قلوبكم. نعم، اتقوا، ضعوا مخافة الله عز وجل، مخافة الله سبحانه وتعالى في يوم ترجعون فيه إلى الله. اليوم موجبات الخوف مو واضحة، أنت عم تتصرف كما تشاء، لا في مين عم يحاسبك ولا في مين بيقلك ولا في مين بيناديك ولا في مين بيعاقبك، لكن أوعك ما تغتر بهذه المرحلة التي أنت فيها، تقول ما في حدا حوالي وبعمل اللي بدي إياه. مرجعك إلى الله، مآلك إلى الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ فإذا كان كذلك ضع مخافة الله عز وجل نصب عينيك، مخافة الله عز وجل إمتى؟ في ذلك اليوم. الآن ضع مخافة الله عز وجل كمن الله في ذلك اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي تقفون فيه بين يدي الله عز وجل، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو أن الإنسان أيقن بهذه الآية، هذه الآية أيقنها، نعم، غرس معنى هذه الآية في قلبه لكفت هذه الآية في حمله على الاستقامة وفي الابتعاد عن المحرمات وفي أداء الواجبات، خلص بس يحط هالكلام في قلبه، أنني سأرجع إلى الله، نعم أنني سأقف بين يدي الله عز وجل قولا واحدا، المرجع إلى الله عز وجل. الموت ما هو عدم، الموت هو بوابة تفصل ما بين حياتك الدنيوية هنا والحياة البرزخية التي هي قنطرة إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. متى ما أدركت ذلك بتصير باب تلتزم بأوامر الله عز وجل وتنتهي عنه، وإذا تغلبت تمسك عليك نهار تاني بتوب، بصير تغلط بس نهار تاني بتوب، والإنسان ضعيف، هذه هي الحقيقة. بس المشكل أنه إيماننا بها اليوم ضعيف، نؤمن به بألسنتنا لكن هذا الإيمان ليس مسيطرا على مشاعرنا. وين لو كان مسيطر على مشاعرنا كانت أمزجتنا بنحطها ورا ظهرنا أو بنحطها تحت رجلينا، وما كنا بنقود عصبيتنا قدامنا وبنجعل من العصبية إله تاني غير الله سبحانه وتعالى، وما بنختلف وما بنتخانق وما بنصير هالشيء اللي هلا انتم عم تشوفوه نهائيا نهائيا. والدليل على ذلك انه هؤلاء الذين تراهم اليوم متفرقين ايدي سبا كما قال العرب، نعم كل واحد عم يعبد مزاجه عم يعبد عصبيته افكاره الدنيا مصالحه، لما بيبتعد عن هذه المصالح ويمتد على فراش الموت ويشم رائحة الموت وبيقع في حالة السكرات وبيعرف انه خلص بده يموت، بتلاقي هالكلام اللي عم نحكي كله صار قدام منه، بيصير بقى بيلعن الايام اللي مضيت، لك ليش هيك سويت وليش هيك عملت وليش هيك وليش هيك، هذا اذا كان في خميرة ايمان عنده. واما اذا هيمن الران على قلبه وسدت منافذ قلبه بالمعاصي والآثام ما في فائدة، نعم يموت كالسكران، نعم لا يذكر شيئا مما بينه وبين الله عز وجل، نعم. فهذه يعني النهاية التي يضعنا الباري عز وجل أمامها هي مفتاح كل خير والسبيل إلى أن نتخلص من كل شر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك يا ذا الجلال والإكرام، ولكننا نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بأنك ربنا ولا رب لنا سواك، وبأننا عبيدك وبأنك مولانا ولا مولى لنا سواك، نتقرب إليك بذلك يا ذا الجلال والإكرام، سائلين ومستشفعين برسولك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا يا رب العالمين. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم يا من أرسل محمدا نبيه رحمة للعالمين جميعا، اللهم يا من هو القائل في محكم تبيانه فبما رحمة من الله لنت لهم، اللهم إنا نسألك بقولك في محكم تبيانك لعبادك وليعفوا وليصفحوا، نسألك اللهم بهذا النصح الذي وجهته إلى عبادك أن تكرمنا أنت أيضا بالعفو والصفح والمغفرة يا رب العالمين. أمرت عبادك بالصفح اصفح عنا، أمرتهم بالعفو اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين في هذه البلدة إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين، أدم علينا وعليهم عين عنايتك، حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن هذه الفتنة إنما أقبلت إلينا بقضاء من لدنك لحكمة بالغة نؤمن بها، وما حكمتك هذه إلا رحمة مقنعة، رحمة باطنة يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم الآن أن تصرفها عنا ببالغ رحمتك يا رب العالمين، أكرمتنا بحكمتك أكرمنا اليوم برحمتك. اللهم إنا نعلن لك أن تائبون آبدون آيبون مستغفرون، فاغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. سنأمر بالمعروف عبادك وسننهى عن المنكر عبادك، وسنتلقى متعاونين على السير على صراطك القويم يا ذا الجلال والإكرام. هذا عهد نتقرب ونتوجه به إليك يا رب العالمين، فاقبل هذا العهد منا وارفع مقتك وغضبك عنا لقاء هذا العهد الذي نعدك به يا رب العالمين. يا رب أعد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع شامنا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بيقيننا بأنك قد استجبت دعاءنا أن تعجل بالفرج، عجل اللهم الفرج بعد الشدة، عجل اللهم اليسر بعد العسر يا رب العالمين. اللهم إنا نستعجلك لأنك الرب القائل في محكم تبيانه خلق الإنسان من عجل، وعجلنا مظهر من مظاهر ضعفنا، عاملنا بالضعف الذي أنت تعلمه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. تطاول آمد صبرنا وعيل صبرنا يا رب العالمين، نحن عبادك الفقراء إليك، نحن عبادك اللاجئون ببابك، نحن عبادك الذين لا منصرف لهم عن أعتاب فضلك وجودك وكرمك. هذا وموقفنا لن نتحول عنه ولن نحيد عنه، إن أعطيتنا أو منعتنا، إن قبلتنا أو لم تقبل تقبلنا، لأننا عبيدك أنت ولأنك أنت ولينا من دون الكون كله يا رب العالمين. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بالتصاقنا بأعتاب كرمك وبوقوفنا على باب رحمتك وبيقيننا وثقتنا باستجابتك أن تحقق ما تيقناه، وأن تكرمنا بما وثقنا به يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.